سمعت في إحدى الشرائط لأحد الدعاة السعوديين هذه القصة التي أدهشتني وأزعجتني وأبكتني بكاء كثيرا مريرا. هذا رجل كان يقطن في الحرم المكي ويتعبد الله جل وعلا في الحرم المكي، فنام في ذات ليلة من الليالي فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وسمع مناديا ينادي إن الله تبارك وتعالى غفر لأهل الحرم أجمعين إلا فلانا ابن فلان. فقام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ونفث عن يساره ثلاث، فنام في الليلة الثانية ورأى هذه الرؤية أن القيامة قد قامت وأن الله تبارك وأن مناديا ينادي يقول إن الله تبارك وتعالى غفر لأهل المحشر لأهل الحرم أجمعين إلا فلان ابن فلان. فقام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس عن يساره ثلاث، وهو لا يعرف فلان هذا. فرام في الليلة الثالثة فرأى نفس الرؤية، فلما استيقظ أخذ يسأل في الحرم: يا هل ترى من هو فلان ابن فلان؟ أخذ يسأل عنه ويبحث عنه حتى وصل إليه، فوجد أمرا عجبا. وجد رجلا لا يفارق المصحف يده ولا يفارق المصحف عيناه، لا يترك المصحف إلا في الطواف أو الصلاة، ذاكرا تاليا منعزلا عن مع نفسه في داخل الحرم، لا يكلم أحدا، يقرأ في كتاب الله بين طواف وقراءة وذكر وصلاة ودعاء. فتعجب هذا الذي لا يفارق المصحف يده، هذا هو حاله، ماذا أصنع؟ ثم تعرف عليه وطلب منه أن ينزل معه ضيفا إلى بيته، فمشى معه في الطريق وقد ملأ جيبه بالريالات يعطي الفقراء والمساكين ينتظرونه في الطريق، فيعطي هذا وذاك هذا وذاك، حتى وصل إلى منزله فزادت غرابته وزاد تعجبه: ما هذا؟ ما الذي أرى؟ فلما دخل وجده كريما وضع أنواع الطعام بأكملها وأخذ يخدمه بنفسه، فزادت غرابته وزاد تعجبه: ما هذه الرؤيا التي رآها؟ فبعد أن نال هذا الطعام قال لصاحبه: يا صاحبي، إني أريد أن أقص عليك قصة، سألتك بالله ما هي حكايتك؟ ما هو خبرك؟ ماذا كنت تصنع؟ قال: ولما؟ قال: رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وأن الله قد غفر إلى لأهل الحرم أجمعين إلا فلان ابن فلان، فأخذت أسأل عنك حتى وصلت إليك ورأيت من أمرك عجبا، المصحف لا يفارق يديك، صلاة طواف ذكر دعاء إنفاق كرم جود، فماذا صنعت؟ فبكى صاحبه بكاء شديدا مريرا. فلما سكت وتجلت عنه العبرة قال سوف أخبرك بقصتي، سوف أخبرك بحالي. كانت لي أم صالحة، هذه الأم الصالحة تدعوني إلى الاستقامة، إلى الهداية، إلى الصلاة، إلى الصيام، وكنت شابا من المترفين، من الفاسدين، من الفاسقين، أشرب المسكرات والمخدرات ليلي نهار، ونهاري ليلى، أنام بدا بعد شروق الشمس وأستيقظ عند غروبها، وأظل طوال الليل في حالة من السكر وهي تأمرني بالهداية. وصدق الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وهما يستغيثان الله ويلك آمن. هذا هو عنوان هذا اللقاء، وهما يستغيثان الله ويلك آمن. تأمرني بالهداية، تأمرني بالاستقامة، فما أستجيب لها ولا أستجيب لها. فزوجتني لكي يستقيم حالي، فظللت على حالي نهاري ليل وليلي نهار، أقضيه مع المسكرات والمخدرات، وأعود في أول النهار عند إشراق الشمس سكران لا أدري ماذا أصنع. فعدت في يوم من الأيام فوجدت أمي أمام التنور، وجدتها أمام الفرن تخبز لي ولزوجتي، تخبز لي ولزوجتي الخبز، تخبز لي ولزوجتي الخبز. فقالت يا بني اتق الله، إلى متى تظل على هذه الحال وأنا سكران في غير وعي لا أدري ماذا أصنع ولا ما أفعل. خمرت المخدرات عقلي، سكرت المخدرات عقلي، وضعت عليه حجابا وستارا. فلما اشتد أمرها ونهيها فحملتها ووضعتها في التنور، وضعتها في الفرن، وضعتها في البر، فأغص أشعل فيها النيران وهي تصرخ ولدي، وأنا لا أستجيب لها ولا أسمع لها، وأنا في حالتها وأنا في هذه الحالة الرهيبة، في هذا السكر الأعمى لا أدري ماذا أصنع. فلما رأت زوجتي مني ذلك دخلت حجرتها وأغلقت على نفسها الباب خوفا على نفسها، فنمت وما أدري ماذا صنعت. فلما أفقت في آخر النهار قلت لزوجتي أين أمي، أين أمي؟ قالت له أما تدري ماذا صنعت لأمك؟ قال لا. قالت انظر إلى التنور، فوجد أمه قطعة من الفحم. لا إله إلا الله، وهما يستغيثان الله ويلك آمن. فبكى وبكى صاحبه، قال من يومها منذ أكثر من 20 سنة ما فارقت الحرم وما فارقت المصحف رجاء أن يغفر الله لي. فيا أخي سألتك بالله لا تنساني من دعائك. فبكى أخوه بكاء شديدا مريرا، وذهب إلى الحرم يتضرع الله جل وعلا ويبكي على هذا الموقف العجيب وهذه القصة الرهيبة التي يسمعها لأول مرة في حياته. وظل يستغفر لصاحبه سنوات عديدة، فرأى وأشهر مديدة، فرأى في المنام أن القيامة قد قامت وأن مناديا ينادي إن الله تبارك وتعالى غفر لأهل الحرم أجمعين، وغفر لفلان ابن فلان. وفجع من نومه وقام يبحث عن صاحبه يبشره بهذه البشارة أن الله تبارك وتعالى قد غفر له، قد تاب عليه، قد قبل توبته، حتى التقى به وحضنه وبلغه. فجلس يبكيان،
وهما يستغيثان الله: ويلك آمن. كثير منا من الله عليه بأبوين على قيد الحياة لا يعرف لهذه النعمة قيمة ولا يقدر لها قدرها. الله تبارك وتعالى أوصانا بطاعة الوالدين وقرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه في مواطن كثيرة، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. تخيل. ثم قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. جعل هذا البر للوالدين بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله. قال: ثم قيل له: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فيا من لك والدين احرص على برهما. أخرجه الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فاحرص على رضا الوالدين واحرص على طاعة الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أصبح وله أبوان أصبح وله بابان مفتوحان في الجنة، ومن أصبح وله أب واحد أصبح وله باب واحد في الجنة. فإذا مات أبواه أغلق هذان البابان. فيا من لك أم على قيد الحياة، يا من لك أب على قيد الحياة، اعلم أن لك باب مفتوح في السماء، اعلم أن لك باب مفتوح في الجنة، فاحرص على برهما. ومن النهاية: عامل والدك بما تحب أن يعاملك به ولدك غدا. عامل والديك بما تحب أن يعاملك به ولدك غدا. يحكي هذه القصة الشيخ عدنان عندما زار دارا للمسلمين، عدنان بن عبد العزيز من تلاميذ الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى، قال زرنا دارا للمسلمين فأخبرونا بهذه القصة العجيبة. جاء شاب يحمل شيخا كبيرا، قال هذا أبي، ضعوه عندكم في دار المسلمين، وإياكم أن تتصلوا علي مرة أخرى، وإياكم أن تناشدوني أو تطلبوا مني أمرا له، وهذا خذوا من المال ما يكفيكم، ولا تتصلوا علي مرة أخرى. كان أبوه رجلا صالحا، وكان هو رجلا فاسدا، فكان أبوه يقول له يا بني الصلاة، يا بني الاستقامة، يا بني تب إلى الله، يا بني عد إلى الله، يا بني النجاة في الصلاة. فماذا يصنع هذا الولد؟ يقول لأبيه دعني مما تأمر. الشاهد لما ذاق به ضرعا حمله وذهب به إلى دار المسلمين وألقاه في دار المسلمين. وكم من ولد ألقى أباه في دار المسلمين ولم يعد له إلى أن مات هذا الوالد، وله غدا والله مثلها، وله غدا والله مثلها. الشاهد فبعد 15 يوما جاء مجموعة من الأبناء، قال هذا والدنا أصيب بشلل رباعي، لا يتكلم ولا ينطق ولا تتحرك يداه ولا تتحرك قدماه، دعوه عندكم وخذوا من الماء لما تشاءون ولا تسألون عنه بعد اليوم. قالوا للناس لأصحاب الدار أتدرون من هذا الشاب؟ أتدرون من هذا الرجل؟ قالوا لا ندري. قالوا هذا أبونا. أتدرون من هو أبونا؟ قالوا لا ندري. قال هذا أبونا الذي جاء بأبيه منذ 15 يوما ووضعه عندكم. قالوا له وماذا حدث لأبيكم؟ قال نزل يستحم في حمام السباحة فوقع على راسه فأصيب بشلل رباعي، وضعوه مع أبيه في حجرته. لا إله إلا الله. فوضعوه مع أبيه في حجرته. أبوه يقوم على خدمته، هو الذي يطعمه وهو الذي يسقيه وهو الذي يذل عنه نادى، والولد عيناه لا تجفان من الدموع والبكاء والبكاء، لا يستطيع الكلام. هذا جزاء ما صنع بأبيه، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. هذا أحد الدعاء أخبرني بهذه القصة بنفسه، قال سمعت عن عقوق الوالدين وأن للولد ما يفعله بأبيه، وكنت أتعجب من هذا القصص حتى رأيت بعيني هذه حتى رأيت بعيني هذه رأيت ماذا؟ رأيت في العمارة التي أسكن فيها في مكة، عمارة أمامنا، سمعنا صراخا وضجيجا في هذه العمارة المقابلة لنا، فنزلنا جميعا من العمارة مفزعين إلى هذه العمارة. فلما دخلنا وجدنا ولدا جر أباه من أمام شقته من الدور الثامن حتى وقف إلى الطرحة قبل الأخيرة من السلم في الدور الأرضي، قيل له ووقف عند درجة معينة، فإذا بسكان هذه العمارة يضربون كفا على كف. قال ما بكم؟ ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قالوا لا إله إلا الله. قالوا ما الخبر؟ قالوا والله إن هذا الرجل جر أباه من هذه الشقة ووقف به على هذه الدرجة قبل 20 عاما. لا إله إلا الله. الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان، سألتك بالله يا من تسمعني الآن، كيف تعامل والدك؟ كيف تعامل والدتك؟ جاء رجل إلى رسول الله يستأذنه في الغزو، قال هل حيّ أمك؟ قال نعم، قال إلزم قدمها فإن الجنة عند قدمها. حسنه الألباني، إلزم قدمها فإن الجنة عند قدمها. وجاء آخر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أحيا والديه أو أحدهما؟ قال حيا أمي. قال ففيها فجاهد، ففيها فجاهد. عقوق الوالدين ترتج منه البيوت في هذه الأيام، ونسمع من الآباء والأمهات ضجيج وأنين من العقوق، ولا أدري لماذا يفعل الأبناء بآبائهم، لأنهم لا يقدرون قيمة الآباء ولا قيمة الأمهات في هذه الأيام. لي صديق من أصدقائي قال كان أبي رجل صالح، فبينما أجلس مع إخوتي إذا بأحد إخواني في مشادة كلامية مع أبي، قال كلمة لمنا هو عليها وعتبنا عليه لأبي، فقام أبي وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلنا يا أبتاه لما تكبر؟ قال والله 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 ما قلت لأبي إلا هذه الكلمة، وما زلت أنتظرها منكم منذ أن من الله علي بكم، والله ما قلت لأبي إلا هذه الكلمة وما زلت أنتظرها منذ أن من الله عليه بكم، والله والله ما قلت لأبي إلا هذه الكلمة وكنت أنتظرها منكم منذ أن من الله علي تبارك وتعالى بكم. وهما يستغيثان الله، ويلك آمن، ماذا يصنع الآباء ماذا يصنع الأبناء بالآباء؟ والله ما تصنعه بوالدك لك غدا مثله، لك غدا مثله. والله لو نظرت لأمك نظرة فيها شيء من الاحتقار أو غيره سوف ينظر لك ولدك غيرها. أعرف شابا كان حريصا على تقبيل يدي أمه، كان حريصا على تقبيل أيدي أمه وأيدي أبيه، كلما رآهما كان كان يقبل أيديهما. الشاهد فلما مات والداه ماذا صنع؟ إذا بأزواجه وبناته وأبنائه وإخوانه وأخواته وأبناء أخوانه وأبناء أخواته يقبلون يده جزاء بما كان يصنع مع والديه، والجزاء من جنس العمل. فكما تدين تدان، والله كم وددت كم تمنيت لو أن أمي على قيد الحياة أو أن أبي على قيد الحياة، وإني لأغبط من كان له والد على قيد الحياة ولا يحسن إليه. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات مرة فقال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة من صنيع رسول الله. قال أتاني جبريل عند الدرجة الأولى وقال رغم أنف امرئ، وفي رواية معدن لمن ترك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن. ثم أتاني عند الثانية وقال رغم أنف، وفي رواية بعدا، لمن أدرك أبوين كبيرين ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. أتدري من الذي يدعو؟ إنه جبريل عليه السلام. أتدري أيها المشاهد من الذي يؤمن على الدعاء إنه رسول الله. فيا ويلك، فيا ويلك لو كان هذا الدعاء من نصيبك بعدا لمن أدرك أبوين كبيرين ولم يغفر له. فقل آمين. فقلت آمين. لا إله إلا الله. فأتاني في الثالثة فقال بعدا لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهما يستغيثان الله: ويلك آمن. جاء شاب فقال: يا رسول الله، ارتكبت كبيرة من الكبائر. فقال: أحيا والدتك؟ هل لك من أم؟ قال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك أم؟ هل لك أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبرها. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. أتاه رجل فقال له: يا ابن عباس، زني وإني أريد أن قتلت نفسا وإني أريد أن أتوب. قال: أحي والدتك؟ قال: لا. ولما؟ قال: لم أرى أعظم في الأعمال من بر الوالدين ومن الإحسان إلى الوالدة. فقال له: أكثر من الاستغفار والتوبة، عسى الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. أو كما قال ابن عباس: أيها الإخوة الأعزاء، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن. وهما يستغيثان الله: ويلك آمن. ربما يقول قائل: كيف أتأدب مع والدي؟ كيف أبر والدي؟ وقبل أن أذكر هذا البر وأنواع هذا البر، أذكر بعض القصص في الذين كانوا يبرون آبائهم من السلف وأمهاتهم. أذكر بعض قصص البر في الآباء وفي الذين يبرون آبائهم وأمهاتهم. عن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، عبد الله بن مسعود، طلبت منه أمه ماء لكي تشرب، فجاءها بالماء فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالماء عند رأسها حتى أصبح. تخيل معي، تصور، طلبت منه ماء لتشرب، فجاء فوجدها قد نامت، فوقف بالماء عند رأسها حتى الصباح. هل تفعل ذلك بأمك؟ إني والله لأتعجب ممن يفضل رضا الزوجة عن رضا الأم. ألم تعلم أخي الكريم أنك لن تدخل الجنة إلا برضا أمك، وزوجك لن تدخل الجنة إلا برضاك؟ ف فكيف تقدم رضا من تدخل من لن تدخل الجنة إلا برضاك عمن لن تدخل الجنة إلا برضاها؟ أكرر، زوجك لن تدخل الجنة إلا برضاك، وأنت أي أنت لا تنظر إلى من بجوارك، أنت لا تنظر إلى غيرك، لن تدخل الجنة إلا برضا أمك، فكيف تقدم رضا الزوجة على رضا الأم، والزوجة لن تدخل الجنة إلا برضاك، وأنت لن تدخل الجنة إلا برضا أمك؟ بعض الأبناء كان بارا بوالديه بأبيه، قال يا أبتي أريد أن أصنع معك كما كنت تصنع معي وأنا صغير. قال يا بني لن تستطيع. قال يا أبي أستطيع. قال يا بني لن تستطيع، من شدة بره بأبيه. قال يا بني لن تستطيع. قال أستطيع. قال احملني على كتفك إلى السوق. فحمل أباه على كتفه إلى السوق، وفي الطريق قال له أبوه أريد برتقالة، فجاء له ببرتقالة فأعطاها له، قال أريدها بلا قشر، فقشرها له وأعطاها هي، قال أريدها بقشرها، قال حيرتني، أعطيتك إياها بقشرها، قلت أريدها بلا قشر، أعطيتك إياها بلا قشر، قلت أريد بقشرها، ماذا أصنع؟ فتبسم أبوه وقال يا بني ألم أقل لك إنك لن تستطيع أن تفعل ما كنت أفعله معك، كنت أحملك على كتفي إلى السوق فتقول أريد برتقالة فأشتري لك اثنتين فأعطيك التي بقشرها، فتقول لا أريدها بلا قشر، وقد قشرت لك الثانية فأعطيك الثانية بلا قشر، فلما تأخذها تقول أريد التي بقشرها فأخذ الثانية وأضعها في جيبي وأعطيك التي بلا قشرها، ألم أقل لك يا بني لن تستطيع؟ إذا مرضت أخي الكريم لا ينام أبوك ولا يذوق للنعم طاعة، ولا تنام أمك ولا تذوق للنوم طاعة، وهما يتوسلان إلى الله ويرجون لك الحياة، وإذا مرض أبوك أو مرضت أمك تحملها إلى الطبيب وتسعى لعلاجها، ولكن أنت تتمنى موت، أنت تتمنى لها الموت وتتمنى له الموت. أما أبوك فكان يذهب بك إلى الطبيب وهو يتمنى لك الحياة، كانت أمك تذهب بك إلى الطبيب وهي ترجو لك الحياة، جاع من أجل أن تشبع، تعريا من أجل أن تكسى، صهرا من أجل أن تنام، تعبا من أجل أن تستريح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لا يستطيع الولد أن يوفي لأبيه حقه إلا إذا وجده عبدا واشتراه ثم أعتقه، في هذه الحالة الوحيدة التي تعطي لأبيك حقه أن تجده عبدا فتشتريه ثم تعتقه لوجه الله، لهذا تكون رددت لأبيك حقك. تخيل لو أعطيتك في مرة من المرات 10,000 جنيه وقلت لك هذه هدية، وقبلتك بعد أسبوع بعد سنة 5 وأعطيتك 10 أخرى فقلت هذه هدية، ماذا تصنع معي؟ كيف تفي لي بهذا المبلغ؟ تشكرني، تدعو لي، كلما جلست مجلسا إن فلان ابن فلان من أقرب الناس فعل وفعل معي. سبحان الله، أنسيت أن أباك أعطاك 10 الأضعاف وأنفق عليك كل ما يملك من أجل أن تتعلم، من أجل أن تشفى من مرضك، من أجل أن ترقى إلى أعلى الدرجات وأعلى المناصب، وبعد ذلك تستحي من أبيك ولا تريد من زملائك أن يتعرفوا على أبيك الذي صنعك ولولاه ما كنت. هذا رجل جاء من اليمن من التابعين يحمل أمه على كتفه من اليمن على كتفه إلى بيت الله يحج بها تحملها على كتفه لا في سيارة ولا في طيارة ولا في كرسي متحرك على كتفه يتصبب عرقا فوصل إلى البيت وهو يطوف حول الكعبة بها فالتقى بعبد الله بن عمر بن الخطاب فقال يا ابن عمر أتراني وفيتها حقها أتراني وفيتها حقها ها أنا أتيت بها من اليمن على ظهري إلى بيت الله أطوف بها وأسعى بها فهل وفيتها حقها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا والله ولا بطلقة من طلقاتها عند وضعك. لا والله عند وضعك عند وضع المرأة عند الوضع ترى كأن السماء انطبقت على الأرض وكأنها تتنفس من ثقب إبرة وتعاني ما تعاني من الموت وعندما تخرج إلى الحياة وتبشر بخروجك إلى الحياة تنسى هذا كله وإن أساءت إليك أمك مرة لا تنسى لها هذه الإساءة بالمرة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سفيان بن عيينة يقول قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي فكره أن يقعد وأمه قائمة. يا الله جاء من سفر فوجد أمه تصلي فاستحى أن يجلس وأمه واقفة قدم فكره أن يقعد وأمه قائمة فعلمت أمه ما أراد فطولت في صلاتها وفي قيامها لكي يؤجر. إنه البر في أعلى صوره وفي أكمل صوره. وكان حيوة ابن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقة يعلم الناس إمام من أئمة الحديث عالم رباني يعلم الناس فتأتيه أمه وهو في الحلقة فتقول قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج فيقوم ويترك حلقة العلم طاعة لأمه ويذهب ويضع الشعير للدجاج. يا الله ما قال هذا يقلل من كرامتي ولا من شأني أمام تلاميذي ولا ما أمام طلابي. هذا هو البر. وعن حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد بن سيرين يعجبها الصبر أو الصبر وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى لها ألين ما يجد فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا وما رأيته رافعا صوته عليها كان إذا كلمها كالمصغي إليها كأنه يسمعها رضي الله عنه وأرضاه. وعن ابن عوف وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا به ألم من شدة انحنائه وشدة انكساره بين يدي أمه أبه ألم؟ قالوا لا ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. أين من ضرب أمه؟ أين من سب أمه من هذا؟ أين من فشخ رأس أمه من هذا؟ من هذا البر. وعن حميد قال لما ماتت أم إياس ابن معاوية بكى فقيل لها ما يبكيك؟ قيل له ما يبكيك؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وغلق أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو بر الآباء وبر الأبناء. وهناك صور كثيرة من هذا البر. وقبل أن نفارق هذا اللقاء نذكر بعض الآداب العامة في المعاملة مع الأبناء. إن بعض الآباء
من العقوق حقوق أن يدع الأوليه من غير معيل لهما ومن ثم برهما، والله الموفق. إن من العقوق أن يدع الإنسان والديه من غير معيل لهما ولا يرعاهما ويترك الإنفاق عليهما وهما محتاجان له، ومن ذلك أن بعض الناس إذا تزوج خرج من بيت والده من غير أن يستأذن ويستأذن أمه، طبعا هذا إذا دعت الحاجة لخروجه، أما إذا لم تكن هناك حاجة لخروجه فليبقى معها لتكتحل عيونها برؤيته صباحا ومساء. وليحضر الولد ذكرا أو أنثى مما يغضب والديه، وليتجنب دعاؤهما. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات لا ترد، ذكر منهما دعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده. فلو أنك مهموم محزون مديون وارتميت في حضن أمك وقلت لها يا أمي يا حبيبتي ادعو الله لي لفرج الله كربك ونفس همك وقضى بينك بدعوة أمك أو بدعوة أبيك، فاحرص على أدعو لك أبوك. هذا ولد ألح على أبيه في أن يأخذ السيارة فرفض، فألحت عليه أمه فقال خذ السيارة وأسأل الله ألا تعود، فأخذ المفتاح وبعد ساعة اتصلت عليه الشرطة وأبلغته بأن ولده قد مات في حادث. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذروا من دعاء الآباء والأمهات عليكم. إن بعض الأبناء حين يكبر ويصير له عمل يتقاضى مقابله مالا لا يقوم بتقديم ولو جزء يسير منه لوالديه ولا لأبويه. إن بعض الأولاد تجده كريما مع أهله من زوجة وولد ومع أصدقائه فيصبغ عليهم العطايا والهدايا، ولكن هل دعته نفسه الخاطئة أن يقدم هدية لوالديه؟ بالطبع لا، لا يفعل ذلك مع والديه. إن بعض الناس تراه في المجالس بشوشا مبتسما حسن الخلق فرحا مسرورا، يختار من الكلام أحسنه وأليقه ويمزح ويذكر الطرائف، فإذا جلس مع والديه كان عبوسا لا يتبسم في وجههما ولا يتلفظ بكلمة طيبة أمامهما. جاءني بعض الإخوة وقال أبي منذ أن التزمت فيجعلني أقترب له وأفعل ما أفعل ثم لا يوفي بهذا القرض ويسبني أمام زوجتي. قالت له هل تقبل النصيحة؟ قال نعم. قلت له لا يسمع والدك منك غير كلمتين حاضر ونعم فقط، وكن في أسرى إخوانك في قضاء طلبه. فذهب عني وجاءني بعد سنة فقال جزاك الله عني خيرا. قلت ما الخبر؟ قال نفذت النصيحة وما سمع والدي إلا حاضر ونعم مني. قلت ما الذي حدث؟ قال والله وأصبحت من أقرب الناس إلى والدي، بل واعتكف والدي معي 10 الأواخر في رمضان الماضي. قال بل وأطلق والدي لحيته عندما رأى مني هذا البر. فلا يسمع منك أبوك إلا حاضر ونعم، ولا تسمع منك أمك إلا حاضر ونعم، أطعهما ما لم يأمراك بمعصية. إن بعض الأبناء تركوا قضاء حاجات والديهم وحملوا فعل ذلك للسائق والخادمة. ومن الآداب ألا تحد النظر إليهما، ألا تنظر إليهما بنظرة فيها شذر أو مضر. ومن الآداب لا ترفع صوتك عليهما أثناء الحديث. هذا أخي وحبيبي في الله صالح نوح مات منذ شهر، وها كان من الدعاء من العلماء الربانيين ومن أحسن الأخلاق. لما عزت زوجتي أمه قالت أمه مات ولدي له من العمر 43 سنة، والله الذي لا إله إلا هو ما رفع صوته علي مرة في حياته ولا أغضبني مرة في حياته. ومن الآداب أيضا لا تسبقهما بحديث، لا تتكلم بهما. وكان بعض السلف لا يأكل مع والدته في طبق واحد حتى لا تقع والدته لا شيء في هذا الطبق يأكله وهو لا يدري. انظروا إلى عظيم البر. ومن الآداب لا تؤثر نفسك عليهما بطعام ولا شراب. ومن الآداب طلب الاستغفار، ومن مات والديه فليكثر لهما من الاستغفار، فإن الرجل إذا مات أو فإن يوم القيامة يرفع الوالد في الجنة درجات فيقول يا رب لم أبناء أعمالي لا تبلغني هذه المنزلة، فيقال له باستغفار ولدك الصالح لك
عندما يسجد الولد الصالح يقول رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، او يقول اللهم اجعلني والدي خير ما جزيت والدا عن ولده، يرفع الله الوالدين في الجنة درجات. فأكثروا من الاستغفار لآبائكم، فعلى قدر استغفاركم لآبائكم يستغفر لكم غدا أبناؤكم. ومن الآداب أيضا ألا تسب والديك ولا تجلب لهم السباب، كما في الحديث الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهناك آداب كثيرة، كلما رأيت والدك أو والدتك أقبل على يديه وقبل يديه وقبل رأسه واطلب منه الدعاء، لا تنام حتى تنظر إلى والديه وأنت تعلم، كما في أحاديث أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الغار صخرة عظيمة، قالوا ندعو الله بأحب أعمالنا أو بأرجى أعمالنا، فدعا أحدهما ببره لوالديه عندما جاء باللبن لوالديه ووجد والديه قد نام، فجلس باللبن عند رأسهما حتى استيقظ وأبناءه يبكون من الجوع، لم يطعمهما من هذا اللبن إلا بعد أن طعم والديه في الصباح. الله أكبر. في النهاية أخي المشاهد، نعم أنت أختي المشاهدة، سؤال أريد له جوابا، كيف كنت تعاملين والدتك؟ كيف كنت تعامل والدك؟ هل كنت تحسن إليهما؟ وإن لم تحسن إليهما فيما مضى فسارع وبادر واستغفر لهما، وإن مات فأكثر لهما من الاستغفار والتوبة، عسى أن يغفر الله لك. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وعامل والديك بما تحب أن يعاملك ولدك به غدا، فلو نظرت إليهما نظرة لنظر ولدك لك مثلها، ولو نظرت إلى أمك نظرة لنظرت لك ابنتك غدا مثلها. أيها المشاهد الكريم، وهما يستغيثان الله ويلك آمن، إن الكلام في هذا الموضوع له سجون، وإن البيوت ترتج من العقوق، فهيا بنا نتوب إلى الله جل وعلا من العقوق، نعود إلى الله جل وعلا، نحسن إلى آبائنا الأحياء ونستغفر لآبائنا الأموات. من اليوم تحترم والديك احتراما لا تحترمه لأحد من الناس، من اليوم لا تقدم بعض رضا الله جل وعلا رضا أحد على رضا والديك، اسعى إلى رضا والدتك، اسعى إلى رضا والدك، احرص على برهما، الزم قدم هذه الوالدة. فإني أعرف رجلا دعا له أبوه دعوة قبل موته، قال والله لو أن لي الدنيا بأسرها لا تساوي عندي مثل هذه الدعوة، دعوة واحدة من والدك، دعوة من واحدة من والدتك يفرج الله بك بها كربك، ينفس الله بها همك، يقضي الله بها دينك، يرزقك الله جل وعلا بها الولد والبنين والبنات. دعا والد لولده بالهداية فتاب هذا الوالد، هذا الولد في نهاية عمره وقد بلغ أكثر من 75 عاما، تاب قبل موته بثلاثة أيام فقط. الله أكبر. فدعوة الوالد لولده مستجابة، دعوة الوالد على ولده مستجابة، فإياك أن يدعو عليك أبوك، وأنت أيتها الأم وأنت أيها الأب الكريم إياك أن تدعو على ولدك، ادعو له بالهداية، مهما فعل معك لا تدعو عليه، ادعو له بالهداية، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعوتك وأن يهديه قبل موته ويكون معك غدا في الجنة. كثير من الأمهات في هذه الأيام تدعو على أبنائها بأي عمل، ربنا اغفر لأبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لهما كما ربيانا صغيرا،
ربنا اجعلنا آباءنا اجعلنا آباءنا خير ما جزيت والدا عن ولده، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ولا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أشكر هذه القناة على هذا أن أتاحت لنا هذه الفرصة، والقائمين عليها والعاملين فيها والقائمين على الإدارة فيها، جزاكم الله جميعا خيرا. أقول قولي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.